بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قبل أن أبدأ، أولا سأل سائل عن حكم إفشاء الأسرار بين الزوجين، ما حكم أن يفشي الرجل سر زوجته والمرأة تفشي سر زوجها، أو أن يحدث الرجل أهله عن زوجته أو المرأة تحدث أهلها عن زوجها؟ الصواب أن هذا الفعل لا يجوز من الناحية الشرعية، فقد ثبت النهي عن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن من شر الناس من تفضي إليه امرأته ويفضي إليها ثم ينشر سرها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم حمله على ما يكون من أمر الفراش، ولكن يبقى الود والثقة بين الزوجين محل اعتبار، فلا يصلح أن يحدث الزوج أهله بأخبار زوجته، فهذه مسلمة ولها حق، وربما دخل في الغيبة. وكذلك الزوجة لا تحدث أهلها بأخبار زوجها فتدخل في الغيبة، والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره. والحياة الزوجية من أسس قيامها الثقة بين الزوجين، ولذلك على الزوجين أن يهتم بهذا الأمر، فلا ينشر ما يحصل بينهما وفي منزلهما من وفاق أو اختلاف. أما الوفاق فإنه محل للحسد، خصوصا من بعض النساء ضعيفات الإيمان وعندها في بيتها مشاكل مع زوجها، وترى هذه المرأة أو ترى هذا الرجل سعيدا مع أهله فتحسدهم وتتمنى زوال هذه النعمة عنهم. والأمر الثاني إن كان محل خلاف فإن نقل الخلاف إلى خارج الأسرة مظنة زيادة الخلاف وانتشاره، وإذا علم الزوج أن زوجته قد نقلت الأمر إلى أهله إلى أهلها، أو أن الزوجة علمت أن زوجها نقل الأمر إلى أهله والمرأة إلى أهلها، فهذا يزيد المشكلة ولا يحلها. فلذلك على الزوجين أن ينتبها لمثل ذلك ولا يفشي أسرار بعضهما البعض. حتى يقال فيما يذكر أن رجلا أراد أن يطلق زوجته، فقيل له: لما تطلقها؟ فقال: أعوذ بالله أن أكون من شرار الخلق، يشير للحديث. فلما طلقها جيء له فقيل له: لما طلقتها؟ قال: ما لي ولامرأة غيري، ما لي دخل فيها، انتهت العلاقة بيني وبينها، فكيف أتكلم على من لا دخل لي به؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: العلم كما يقال صيد، والكتابة قيده. فأمثال هذه الفوائد تسمعونها لابد من تقييدها، ولا يحبذ لطالب العلم أن يجلس مستمعا دون تقييد لهذه الفوائد، وإلا يصبح الدرس عليه مملا ولا يستفيد إلا من بركة الحضور. الأمر الثالث: احتمال أن يدخل هذا المسجد في صيانة، فإذا عملت في صيانة داخلية فسننتقل إلى جامع سيد الشهداء على البحيرة، جامع الشيخ سلطان قاسم حفظه الله تعالى، للرجال والنساء، فيه مكان للنساء وفيه مكان للرجال. وصلنا إلى المسألة الخامسة من المسائل المتعلقة بالرؤية، رؤية الهلال، وهي الاعتماد على الحساب والفلك في الصوم والفطر. وهذه المسألة تثار قبل دخول الشهر وقبل خروجه، والإعلام دائم الدندن حولها، وفي كل سنة يأتون ببعض علماء الفلك وبعض علماء الشرع أو الدكاترة المتخصصين، وتجرى بينهم المناقشات في قضية أنه لا يمكن رؤية الهلال في هذه الليلة من الناحية الفلكية، ثم بعد ذلك يفاجأ برؤية بوجود شهود قد رأوا الهلال. فما هو الحكم الشرعي بالنسبة للاعتماد على الحساب والفلك في الصوم والفطر؟ قال ابن عبد البر المالكي في التمهيد: ولم يتعلق أحد من فقهاء المسلمين فيما علمت باعتبار المنازل في ذلك، المنازل هي منازل القمر والحساب، وإنما هو شيء روي عن مطرف ابن الشخير وليس بصحيح عنه والله أعلم، ولو صح ما وجب اتباعه عليه لشذوذه ولمخالفة الحجة له. يقول: ولم يتعلق أحد من فقهاء المسلمين فيما علمت باعتبار المنازل في ذلك، يعني في إثبات دخول الشهر وخروجه. وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: فإنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يرى أو لا يرى لا يجوز. والنصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كثيرة، وقد أجمع العلماء وقد أجمع المسلمون عليه، ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلا ولا خلاف حديث، إلا أن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد المئة الثالثة زعم أنه إذا غم الهلال جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب. لاحظ بداية الخروج عن أحكام الشرع كيف تكون. أول ما ظهر الأمر في ماذا؟ يعمل لنفسه، أن يعمل في حق نفسه بالحساب، فإن كان الحساب دل على الرؤية صام وإلا فلا. وهذا القول وإن كان مقيدا بالإغمام ومختصا بالحاسب فهو شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه. فأما اتباع ذلك في الصحو أو تعليق عموم الحكم العام به فما قاله مسلم، انتهى كلامه. وقررت هيئة كبار العلماء بالاتفاق عدم اعتبار الحساب في إثبات دخول الشهر وخروجه. والدليل على ذلك: أولا، أن الشرع قد علق دخول الشهر وخروجه بالهلال أو إكمال 30، قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ثانيا، الحساب كان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعتمد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اعتمد على الرؤية واعتمد على إكمال العدة. ثالثا، عدم انضباط الحساب الفلكي في تحديد الرؤية من عدمه، وهذا أمر نشاهده من تتبع الأخبار قبل رمضان، هم بأنفسهم أهل الفلك يختلفون، بعض الفلكيين يقول في اليوم الفلاني والفلكيين الآخرين يقولون في اليوم الذي بعده، هم بأنفسهم محل اختلاف. قال ابن تيمية: فإن العلماء بالهيئة يعرفون أن الرؤية لا تنضبط بأمر حسابي. هذه المسألة الأخيرة في باب رؤية هلال رمضان أو شوال. ثم انتقل فقال: فصل شروط وجوب الصيام. قال: وشرط وجوب الصوم 4 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل، فلا يجب على كافر ولا صغير ولا مجنون، لحديث رفع القلم عن 3. الشرط الأول: الشرط هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، فإذا وجد وجد المشروط، وإذا عدم عدم المشروط، مثل الصلاة من شروطها الطهارة، فإذا وجدت الطهارة صحت الصلاة، عدمت الطهارة بطلت الصلاة. هناك أمور كذلك تتعلق بالصيام، والفقهاء يقسمون الشروط إلى قسمين: شروط وجوب وشروط صحة. فإن الأمر قد يكون واجبا على الشخص ولا يصح منه، كالحائض والنفساء، داخل في عموم الأمر بالصيام لكن لا يصح منها لوجود مانع، وقد لا يجب على المكلف أو وقد لا يجب على الشخص ويصح منه، مثل ما دام قلت مكلف وسحبته يعني الصبي، فالصبي المميز لا يجب عليه الصيام وإن صام صح منه. والمصنف رحمه الله جمعها وذكر بعضها ونزيد عليها كما زاد أهل العلم. قال: وشروط وجوب الصوم 4 أشياء: أولا الإسلام، وهو شرط وجوب وصحة، فالصائم فالكافر لا يجب عليه الصوم، بمعنى أنه لا يخاطب به ولا يصح منه لو صام. قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا يقبل من الكافر عمل. وهنا العلماء يذكرون مسألة تتعلق باليوم الآخر، وهي: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ يذكر أهل التحقيق: نعم هم مخاطبون بفروع الشريعة، فإذا لم يسلم بشرط الإسلام، فإذا لم يسلموا أثموا لترك الإسلام ولترك أحكام الشرع. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. قالوا: فلو لم يكن لذكر ترك الصلاة وترك إطعام الناس أثر في العقوبة لكان ذكرها عبثا. والقرآن منزه عن هذا. وقوله: وكنا نكذب بيوم الدين، هذا كاف لكفرهم، لكن دل أن تركهم الصلاة على الرغم من كفرهم له أثر في زيادة العذاب عليهم. وهل في الشرع مثل ذلك، أن الشخص يطالب بالعبادة ولا يصح منه إذا أتاها؟ الجواب نعم، مثل في الشرع مثل هذا موجود، أن يطالب الشخص بالعبادة ولا يصح إن أداها غير الحائض والنفساء. عندكم مثال ذكرته أنا في دروس سابقة، لا السكران لابد يؤدي العبادة ما يمنع منها، لكن السكران لا يوجد مانع من أداء العبادة، هذاك العقوبة في عدم القبول، لكن لابد يصلي. ذكرت سابقا مثال، تفضل. لا، اعترضوا على هذا، قالوا: هل يوجد في الشرع شخص يطالب بفعل عبادة فإذا فعلها لم تقبل منه؟ ها؟ لا، هذا في الأجر، ما أطيل حتى ما نأخذ الوقت. لا، في الأجر، هذا في الأجر، في الجنب. أذن الأذان لصلاة ما، هو مطالب بالفعل أم لا؟ مطالب بالصلاة. طيب لو أداها تصح منه لوجود المانع حتى يزيله. كذلك الكافر، قالوا هو مخاطب بالفعل، يطلب منه الفعل لكن يوجد منه مانع، ما هو؟ الكفر. أزيد الكفر وصل. هذا مثال ضربه العلماء للتقريب بين المسألتين. مسألة: لو أسلم الكافر في رمضان فله حالان. الحالة الأولى أن يسلم في رمضان بعد غروب شمس يوم منه، فهذا يجب عليه صيام ما يستقبله من بقية الشهر بلا خلاف. هل يقضي ما سبق؟ الصحيح أنه لا يقضي ما سبق لما كان كافرا. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. غير مسلم أسلم في نصف رمضان، نقول له أتمم بقية الشهر وما مضى فهو عفو. الثانية، الحالة الثانية، أن يسلم في جزء من النهار، أسلم الظهر. فاختلف الفقهاء في هذا، مش رأيك نقول له أنت ما دام أسلمت الظهر والحين عندنا خلاف أخر إسلامك إلى المغرب، تخرج من الخلاف من بسلم؟ لا، نقول له أسلم، أسلم تسلم. اختلف الفقهاء في وجوب إمساكه بقية اليوم، فنص أحمد واختاره ابن قدامة أنه يلزمه الإمساك، وذهب مالك والشافعي واختار ابن تيمية إلى عدم لزوم الإمساك لأنه لم يدرك من زمن العبادة ما يمكنه التلبس به، خصوصا أنه قد أتى بماذا؟ بمفطرات من أكل وشرب وغير من هذه المفطرات، ثم ما سبق كان كافرا لم يكن مسلما، لعل هذا الأرجح والله أعلم أنه لا يلزمه الإمساك. الشرط الثاني البلوغ، ويخرج به الصبي، ويحدث البلوغ في الذكر بواحدة من ثلاث علامات، من ثلاث علامات. الأولى الاحتلام، الثانية إنبات الشعر الخشن حول العانة حول الفرج، الثالثة بلوغ سن 15، وتزيد الفتاة بعلامة وهي الحيض أو الحمل. والدليل على عدم وجوب الصوم عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. ومن لم يكن بالغا فإنه ينقسم إلى قسمين: مميز، وهو من بلغ سن 6 أو 7 سنين، فهذا إن صام صح صومه، والصحيح أن على وليه إن رآه قد أطاق الصيام أن يعوده على الصيام ليألفه مثل الصلاة، وهذا خلاف ما سيقرره المصنف بعد قليل من الوجوب، وسنحيل على هذه المسألة الآن. بوب البخاري في صحيحه فقال: باب صوم الصبيان. وأورد حديث الربيع بنت معوذ قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد، ونصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. فدل هذا الحديث على أن الصبيان إذا أطاقوا الصوم يعود عليه حتى يألفوه، ويعطون ما يلهيهم عن الشعور بالجوع. النوع الثاني من أنواع غير البالغين غير المميز، وضابطه الذي لا يفرق بين ما ينفعه وما لا ينفعه، وهو في الغالب من دون 6 سنوات، وهذا لا يصح منه الصوم لعدم إدراك النية. قال: وشرط وجوب الصوم 4 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل. العقل هو الشرط الثالث، والعقل شرط للوجوب والصحة، فلا يصح صوم المجنون. قال: والقدرة عليه، وسيأتي الكلام على العقل لوحده ربما في الدرس القادم. والقدرة عليه هذا الشرط الرابع، فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره، من غيره، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال: ليست بمنسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود. شرط القدرة على الصيام أخرج العاجز عن الصيام، والعجز عن الصيام ينقسم إلى قسمين: عجز دائم ككبر السن الذي لا يستطاع معه على الصيام، أو مرض لا يرجى زواله والصوم يزيده أو يشق على الصائم. هذا المريض مثل الآن مرض السكري إذا اشتد وليس في بداياته، بعضهم ما يتحمل أن يبقى بدون طعام، إذا ترك الطعام يهبط السكري عنده، وبعضهم كمريض الكلى لابد أن يشرب السوائل باستمرار، أو من كان به مرض دائم يحتاج معه للطعام والشراب فلا بد من إفطاره ويحرم صومه كما أخذنا في حكم الصوم. والدليل ما ذكره المصنف عن ابن عباس، وهذا محل إجماع، محل إجماع. والكبير العاجز له حالات ذكرها أهل العلم. الحالة الأولى أن يفقد التمييز، اللي يسموه عندنا الخرف، فيعود كالطفل لا يعرف شيئا أبدا، فهذا فقد العقل ويسقط عنه التكليف بالكلية، فلا يجب عليه صيام ولا إطعام ولا صلاة ولا غيرها لأنه فاقد للعقل. طيب إذا كان يفقد التمييز ويرجع إليه، قالوا العبرة الغالب، فإن كان غالب عقله الحضور وتمييز الأمور عن بعضها البعض فإنه مكلف، إن كان قادر على الصيام صام، وإن كان غير قادر دفع عنه أو أطعم عنه، وإن غلب عليه عدم التمييز فلا شيء عليه. الحالة الثانية، الكبير المدرك الضعيف عن الصيام، هو يدرك ويعقل لكنه لا يستطيع أن يصوم، فهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. هذا القسم الأول من أنواع العجز. ما هو؟ الدائم، ومثاله كبير السن والمريض، المرض الذي لا يرجى زواله. وكبير السن قسمناه إلى قسمين، فاقد للتمييز وهذا لا تكليف عليه، والقسم الثاني مميز لكنه لا يقدر على الصيام، هذا يطعم عنه. النوع الثاني الطارئ، وهو مؤقت يزول كالمريض الذي يرجى برؤه، فهذا عاجز حال مرضه، فهذا لا ينافي القدرة على الصيام وهو قادر عليه، لكن خفف عنه بأن أجيز له الفطر تيسيرا من الله عز وجل وتخفيفا، لا رخصة. قال تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذا في العذر المؤقت. ومن العجز ما ذكره المصنف، قال والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، قال رواه أبو داود. قوله رواه أبو داود ليس لكل النص، بالرجوع إلى سنن أبي داود النص كالتالي، عن ابن عباس رضي الله عنهما وعد الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا. إلى هنا ينتهي كلام ابن عباس. قال أبو داود يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، فقوله على أولادهما من هنا هذا قول من؟ قول أبي داود في سننه وليس من قول ابن عباس رضي الله عنهما. الحامل والمرضع لها حالات ذكرها أهل العلم. الحالة الأولى أن تخاف المرضع أو النفساء على نفسها، سواء تبع ذلك خوف على ولدها أو لم يتبعه، فإنها تفطر وتقضي دون إطعام، فحكمها حكم المريض. خاصة النساء الحمل يختلفن، ما كلهن واحد في الصيام، بعضها ما تتحمل الحمل خصوصا في الأشهر الثلاثة الأولى، فترة الوحام شديدة فلا تستطيع ولا تطيق الصوم، وبعضها ما تطيق الصوم فترة في جميع أشهرها. فقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فلهما الفطر وعليهما القضاء فحسب، لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا. وكذلك قال النووي، قال أصحابنا: الحامل والمرضع إن خافتا من الصوم على أنفسهما أفطرتا وقضتا ولا فدية، هذا كله لا خلاف فيه. وقال: وإن خافتا على أنفسهما وولديهما بلا خلاف. الحالة الثانية: إذا خافت الحامل والمرضع على ولدها فقط، وهذا محل إشكال، فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين. ذهب جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة إلى أنها تفطر وتقضي، واختلفوا في الإطعام، لأن لها حكم المريضة التي يرجى زوال مرضها، هذا القول الأول. القول الثاني ورد عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، واختاره ابن قدامة، وهو قول في المذهب الحنبلي، أنها تفطر وتطعم ولا تقضي. فعن ابن عمر قال: الحامل إذا خشيت على نفسها في رمضان تفطر وتطعم ولا قضاء عليها. والأثر أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح. وعن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لأم ولد له حبلى أو ترضع. ما معنى أم ولد؟ زوجته التي أتى منها بولد، لأن الأمة يجوز التسري بها وتعامل معاملة الزوجة، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، والآن لا توجد إماء. قال لأم ولد له حبلى أو ترضع: أنت من الذين لا يطيقون الصيام، عليك الجزاء وليس القضاء. أخرجه الدارقطني وسنده صحيح. قال ابن قدامة في المغني: ولا مخالف لهما من الصحابة أو في الصحابة، ولكن بالنظر في أقوال أهل العلم والاستدلالات نجد أن الصحيح الراجح هو قول الجمهور. طيب، ما الدليل على هذا الترجيح أن لهما الفطر؟ لهما الفطر ولكن عليهما القضاء، لأنهما في حكم المريض الذي يرجى زوال مرضه بوضع الحمل. قال من رجح هذا الحكم: أما الاستدلال بآثار الصحابة فيوجه بما يلي: أولا، لا يسلم أنه لا يعلم لهما مخالف، بل ورد الخلاف عن ابن عباس وابن عمر، فقد صح عن ابن عباس كما عند عبد الرزاق في المصنف قال: تفطر الحامل والمرضع في رمضان وتقضيان صياما ولا تطعمان. فورد عنه خلاف القول الأول. ثانيا، وعلى فرض عدم وجود هذا الأثر فليست هذه الآثار من قبيل الإجماع، لأن أقوال الصحابة لها أحوال، كما ذكر ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين وابن تيمية في كتبه. فقول الصحابة، قول الصحابي إما أن ينتشر ويتناقله الصحابة ولا ينكروه فهو حجة، ودليل. وذكر بعض العلم أنه إجماع ينتشر القول بين الصحابة دون منكر ولا ينكروه. الحالة الثانية إذا قال بعضهم قولا ولم يقل بعضهم الآخر بخلافه ولم ينتشر هذا القول أو لم يعلم هل انتشر أم لا، فهذا فيه نزاع هل هو حجة أم لا. وجمهور العلماء على أنه حجة لكن ليس بإجماع. وهذا الأثر الذي بين أيدينا من هذا القبيل، فإن ابن عمر إنما قال لزوجته، وابن عباس إنما قال لمن؟ لأمته، وفي حديث رواية أخرى لزوجته، ما علم هل انتشر ولا لم ينتشر. وفي المقابل لا يوجد مخالف قول مخالف لهما. ومن أصول الإمام أحمد بالذات إذا وجد لبعض الصحابة فتوى لا يعرف لها مخالف منهم فيها لم يتجاوزها إلى غيرها ولم يقل إن ذلك إجماع. فأثر ابن عباس وأثر ابن عمر ليس من قبيل الإجماع الذي لا يجوز مخالفته. ومع ذلك من أقوال الإمام أحمد ما يخالف قولي ابن عباس وابن عمر، يعني لم يعتبره حجة. ويوجد له قول آخر بالأخذ بهما. ثالثا بالنظر في أصول التشريع الخاصة بالصيام، قال العلماء نجد أن من أفطر لعذر يزول يجب عليه أن يقضي، فمن كان منكم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فمن كان عنده عذر طارئ يرجى زواله يفطر ويقضي، هذا أصل في الشرع دل عليه الكتاب والسنة. وإذا قالوا وإذا نظرنا إلى الدليل الذي اعتمده ابن عباس رضي الله عنهما نجده قوله تعالى وعد الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس أنت من الذين لا يطيقون الصيام، هذا استدلال ابن عباس رضي الله عنهما بالآية وجد الاستدلال. كأنكم سرحتم. طيب ذكر المصنف رحمه الله تعالى 4 شروط لوجوب الصيام. الشرط الأول، لحظة ما أريد جواب، أريد جواب منظم. الفئة اللي هنا نبدأ باليمين تفضل. الإسلام ما دليله؟ لا ما دليل اشتراط الإسلام وضده الكافر، ما ادعي على أن الكافر لا يقبل صيامه. جميل. الشرط الثاني، الدليل الشرط الثاني البلوغ، ما الدليل على اعتباره؟ لا الدليل على اعتبار الاحتلام رفع القلم عن 3 وهي الصغير حتى يكبر. ثالث، الشرط الثالث قبل استطاعة، هو قدرة استطاعة نفس الأمر العقل. ودليله ما ذكر. طيب قلنا البلوغ دونه الصبي، الصبي قسمناه إلى قسمين، ينقسم في الحكم إلى قسمين، فضل مميز وغير مميز. ما حكم المميز؟ ما حكم المميز؟ محمد وأنا أوجه لكم الأسئلة، ترى انتبهوا خلكم وياي حاضري العقل، انتبهوا صغار عندنا، انت مو بصغار انت كبار تسألون، انت دكتور بعد تأتيك الأسئلة. طيب فضل يصح صومه ولا يجب. طيب الثاني غير المميز وضابطه، ضابطه سجلت الضابط ولا لا؟ لا يفرق بين ما يضره وما ينفعه، وهذا لا يجب عليه الصيام ولا يصح منه. ثم انتقلنا الشرط الرابع، ما هو؟ قدرة الاستطاعة. وقلنا الناس في الصيام ينقسمون إلى قسمين، القسم الأول في الاستطاعة والقدرة العجز، عجز دائم ككبر السن والمريض، ما حكمه؟ يا رجال كيف ما يطعم؟ ها كبير السن هذا في الكبير، احنا نتكلم عن العجز الدائم، قلنا ككبر السن والمريض لا يرجى زوال مرضه، كحكم عام ما حكمه؟ يفطر ويطعم ولا قضاء عليه. نأتي الآن إلى أحكام الكبير السن، قسمناه إلى قسمين. كبير السن، تفضل، انت رفعته ونزلت، ها فقد التمييز، ها نطعم عنه لا يطعم عنه. ان الثاني لا يقدر وحكمه يطعم. طيب انتبهتم؟ ناتي الان الى، نرجع الى المرضع والحامل، وين وصلنا فيها؟ نعم، سلال بن عباس رضي الله عنهما قالوا: وجدنا أن ابن عباس رضي الله عنهما استدل بالآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال الشيخ ابن عثيمين: والحقيقة أنه بالنظر إلى هذه الآية ليس فيها دلالة على ما فسره ابن عباس رضي الله عنهما. يقول: لأن الآية في الذين يطيقون الصوم، يعني يقدرون عليه، وهذا واضح أنهم قادرون على الصوم وهم مخيرون بين الصوم والفدية. هذا متى كان؟ أول الإسلام، أول ليس أول الإسلام، أول فرضية الصوم ثم نسخ. لذلك قال أهل العلم: هذه الآية لا تخلو من حالين، إما أن يكون معناها وعلى الذين يستطيعون الصيام فدية طعام مسكين، وعلى هذا المعنى تكون الآية منسوخة، لأن هذا كان في أول الإسلام عندما كان المسلم يخير بين أن يصوم وبين أن يفطر، فإن أفطر أطعم ثم نسخ. هذا المعنى الأول تحتمله الآية. المعنى الثاني: على الذين لا يطيقونه، أي لا يستطيعونه، كالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، كما جاء عن ابن عباس قال: فدية طعام مسكين. طيب، هل الحامل داخل في هذا؟ هل هي ممن لا يستطيعه؟ قالوا: لا، هي مطيقة، لكن وجد سبب مانع حال بينها وبين الصيام أشبه المرض، فإذا وضعت انتهى. وابن عباس رضي الله عنهما كان له، قيل قراءة وقيل تفسير خاص لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه، فكان يقرأها يطوقونه، وعلى الذين يطوقونه بمعنى يكلفونه مع المشقة اللاحقة بهم، ومن هنا ظهرت فتواه. طيب، هل هذه قراءة أم تفسير؟ قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ففسر ابن عباس: إن كان الإسناد عنه صحيحا يطيقونه بيطوقونه، بيطوقونه ويتكلفونه، فأدخله بعض النقلة في القرآن. إذن ليست آية، وإنما هو تفسير فسر به رضي الله عنه. ولذلك لم يأخذ جمهور العلماء بهذه الآثار، وقالوا بوجوب القضاء إن أفطرت. لكن توجد حالة قد يسأل عنها الكثير أو يتعرض لها بعض النساء، وهي التي لا تستطيع على الصيام في أثناء الحمل ولا الإرضاع. طيب، فصامت، فهذه السنة هي تركت الصوم لأنها حامل، فلما جاءت إلى بعد الوضع أرادت أن تصوم لم تستطع بسبب الإرضاع، فبقيت حولين كاملين، كم رمضان طاف عليها؟ 3. طيب السنة اللي بعدها الرابعة حملت، ما استطاعت الصيام وضعت، وبعدها سنتين ارضاع، كم صار؟ 3 × 3 6 سنوات. هل تستطيع قضاء 6 سنوات؟ هنا ينظر، فإن كان يشق عليها مشقة بالغة أشبهت بمشقة من عذره دائم لا يزول فتفتى بهذه الآثار، وأن عليها ماذا؟ الإطعام. لكن تنتبه بعض النساء يوم نقول لها اقضي شهر رمضان، ليس المقصود 30 يوم وراء بعض، فإن فترة الشتاء فترة يسيرة، الوقت فيها غنيمة باردة، أذان المغرب 5:30 وأذان الفجر 6:00، فتتسحر في آخر وقت قبل الفجر وتفرق الصوم، ما تصوم وراء بعض، تصوم في كل شهر 10 أيام وتفرقها عبر الشهر، فهكذا تستطيع أن تؤدي الذي عليها دون أن تسقط عنها شيئا. فإذا قلنا بالقضاء هل تطعم؟ إذا قلنا أن عليها القضاء هل تطعم؟ ذهب الشافعي وأحمد إلى أنها تطعم مع القضاء، وهذا من باب الأحوط والله أعلم، تطعم مع القضاء، ولو لم تطعم فلا شيء عليها. فهذه 4 شروط ذكرها المصنف: الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة، وزاد بعض أهل العلم 2 شرطين. الأول الإقامة. شو المقصود بالإقامة؟ لا تظنوا الإقامة اللي في الجواز، هذا الآن المصطلحات بدأت تنحى منحى آخر. الإقامة معنى ضد السفر، ضد السفر، فالمسافر لا يجب عليه الصوم بإجماع المسلمين. 6 الخلو من الموانع، وهذا خاص بالنساء أيضا، الحيض والنفاس فلا يجب عليهما ولا يصح منهما. قال صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال: فذلك نقصان دينها. قال: شروط صحة الصيام وشروط صحته 6: الإسلام، فلا يصح من كافر، فلا يصح من كافر، فالكافر لا تقبل منه العبادة. هل يمكن أن الكافر يصوم؟ ممكن، وجد بعض الخادمات يصمن مع أهل المنزل، هي كافرة غير مسلمة وأهل المنزل مسلمين فتصوم معه، لكن لا يقبل صومها. قال: وانقطاع دم الحيض والنفاس لما تقدم في بابه، يعني في باب الحيض والنفاس، فيشترط لصحة صوم المرأة أن ينقطع دم الحيض والنفاس انقطاعا معتبرا شرعا ولو قبل الفجر بلحظة. والانقطاع المعتبر شرعا يكون بأحد أمرين: الأمر الأول أن ترى علامات الطهر، أن ترى علامات الطهر فتكون طاهرة. الحالة الثانية الجفاف التام الذي لا يشوبه شيء ولا يبقى للدم أثر فقد انقطع الحيض. فإذا انقطع ولو قبل الفجر وجب على المرأة أن تصوم، وصح صومها ولو لم تغتسل، ولو لم تغتسل. أما إذا أذن الفجر ولا زال للدم أثر فلا يصح صومها ذلك اليوم، ويجب عليه أن ويجب عليها أن تقضيه. فمن شروط صحة الصوم أن ينقطع الدم قبل الفجر. 4 التمييز. قال: فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده قياسا على الصلاة. قال: فيجب على ولي الأمر، ولي أمر المميز، المميز حد ب6 سنين أو 7 سنين، واشترط شرطا، قال: المطيق للصوم، والصوم يختلف عن الصلاة، يحتاج إلى جهد أكبر، والمقصود من أمرنا للصبي بالصوم ما هو؟ أن يتعوده ويألفه ويحبه. فإذا كان يشق عليه مشقة شديدة يكره الصوم، فلذلك نسعى إلى أن يألفه. فإذا كان مطيقا للصيام أمرناه به وشجعناه عليه. قد تشجعه بالمال، بالهدايا، بالألعاب، لأجل أن يستمر على الصوم. ويمكن أن تتدرج معه، تقول له اليوم صوم من الصبح إلى الظهر، اليوم الثاني صوم من الصبح إلى العصر، اليوم الثالث صوم من الصبح إلى المغرب. فإن أراد الفطر في يوم من الأيام خليه يفطر، لأنه غير مكلف بالصيام. طبعا هنا شو قال؟ قال فيجب على ولي الأمر، والصحيح عدم الوجوب، والصحيح أنه لا يجب لعدم الدليل على الوجوب، وإنما يستحب لوليه أن يؤدبه بهذا الأمر. قال وضرب، فيجب على ولي الأمر المطيق للصوم أن أمره به وضربه عليه ليعتاد، قياسا على الصلاة. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. لكن الضرب ضرب غير مبرح، ولا يكسر عظما ويتجنب الوجه. وهنا أهل العلم ينبهون على مسألة في الضرب، الضرب المقصود به التأديب وليس الانتقام. بعض الأحيان الأب أو الأم قد ينفعل نتيجة عدم سماع الابن لأمره ونهيه، أو يقوم الابن بتخريب شيء في المنزل ذا قيمة فيتوجه إلى ضربه. هنا هل هذا الضرب تأديب أم انتقام؟ يرجع إلى الدافع والباعث. وبعضهم لا يراعي في طفل عمره 5 سنوات وأربع سنوات إلا ولا ذمة، يضربه بالعقال أو بالخيزرانة أو بالنعال بشتى أنواع الأسلحة المنزلية كما يسمونها. هذا ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قد ربط الضرب بسن العشر، قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر أو لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. قال بعض أهل العلم لا بأس من ضرب الولد حتى قبل العشر، لكن بضرب يقصد منه التأديب وأن يشعر بخطئه، ولذلك لا تضرب دون من يعرف سبب هذا الضرب. ثم لا يجوز الضرب على الوجه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه، ولا يضربه في مكان قد يؤدي إلى هلاكه. بعض الآباء لما سمع أن ولده قد أتى أو رسب في الشهادة ربطه في السيارة بحبل وسحبه ومات. هذا عندنا ونشر في الجرائد والمجلات، ما يصح هذا الأمر، هذا قتل لمسلم. فلذلك ينتبه لمثل هذا الأمر في أثناء تأديب الأبناء. طيب احنا أكملنا 50 دقيقة، نكتفي بهذا الحد إن شاء الله تعالى. الدرس القادم سنستكمل كذلك على فترتين، وسنبدأ بعد العصر. الدرس القادم يوم الجمعة سيكون عندنا محاضرة إن يسر الله عز وجل، بعنوان من هدي الصحب الكرام في التعامل مع الأئمة والحكام، وستكون بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير. الكراسي بس أرجعوها إلى الخلف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.